بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. كان من آخر درسنا قوله سبحانه وتعالى أمنكم من في السماء، أي من على السماء، وليس المعنى أن السماء تحيط بالله عز وجل، فإن الله عظيم، السماء مخلوقة ضعيفة. طيب، أو يكون في السماء معنى بالعلو. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: سئل الإمام مالك ابن أنس رضي الله رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرجل على الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. الأثر يقول: رواه ابن قدامة في العلو، والذهبي في العلو، وأبو نعيم في الحلية، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وغيرهم. هذا هو مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، هذا الكلام مشهور عن الإمام مالك. طيب، الرحمن على عرش استوى معنى اعتلى وارتفع، فلهذا قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، أي هو معلوم عند السلف وعند العرب وعند الصحابة، ليس مجهولا بل هو معلوم، بمعنى الاعتلاء، اعتلى واستقر سبحانه وتعالى بذاته الكريمة. والكيف غير معقول، حين سألوا عن الكيف هذا سؤال بدعة، لا تقول كيف استوى، ولكن قل أين الله، هذا هو السنة. فالجواب يقال لك في السماء، وهو في جهة العلو المطلق، والإيمان به واجب، أي لازم أنك تؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه جل وعلا مستوى على عرشه. والسؤال عنه بدعة، أي سؤال كيف، فلا تسأل عن الله بكيف، لأن الكيف نحن لا نعقله، وإن كان لله كيف في الاستواء، لكن هو يعلم نفسه سبحانه وتعالى. ثم أمر به فأخرج، فيه مفارقة أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم ويريدون الإشكالات على أهل العلم. قال الشارح رحمه الله الشيخ العثيمين: جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى: وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره. نعم، وكان جد مالك من كبار التابعين، وأبو جده من الصحابة. ولد مالك سنة 93 بالمدينة، ومات فيها سنة 179، وهو في عصر تابعي التابعين. يروي عن نافع عن ابن عمر، ويروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قوله: سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: استوى غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول، أن كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته، لأن نحن ماذا، لا نعرف ذاته ونعرف كيفية ذاته سبحانه، إذن فصفاته لا نعرف كيفيتها. والإيمان به، أي الاستواء واجب، الاستواء لوجوده واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس بعقيدتهم وتعزيرا له، يمنعه من مجالس العلم. قال رحمه الله ابن قدامة قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. كلام الله تعالى، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، لا نقول بقديم، لكن نقول يتكلم متى شاء وكيف شاء. والقرآن تكلم الله به حين أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: بكلام قديم يسمعه من شاء، هنا عندنا منه من شاء من خلقه، في نسخة بدون منه ولعلها أصوب. سمعه موسى عليه السلام، أي كلام الله سمعه موسى منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني تكليما مصدر صفة، مصدر مؤكد للكلام، يدل على أن الله تكلم مع موسى مباشرة. كلم الله موسى تكليما، ولا ندري ما يعني الضرر على أهل البدع إذا أثبتوا هذه الصفات العظيمة لربهم سبحانه، وإنما الزيغ والهوى جعلهم ينفون صفات الخالق جل وعلا وهي صفات كمال. قال: لأن الذي يتكلم أفضل من الذي لا يتكلم. قال: وقال تعالى منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الذي يقول إن الشجرة كلمته، كيف تقول الشجرة إنني أنا الله؟ أو جبريل يقول إنني أنا الله؟ هذا قول باطل، لا يكون من مخلوق أن يقول هذا، إنما هو كلام الخالق سبحانه. قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، غرلا يعني غير مختونين، حفاة أي ليس لهم نعال، عراة يعني ليس لهم ثياب، غرلا بهما غير مختونين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأنه قريب من خلقه سبحانه وصوته لا يحجبه شيء. يقول: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري، يعني علقه البخاري في صحيحه وأشار إليه إشارة، باب الرحلة في طلب الحديث. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عز وجل. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا في بعض الآثار لا يعتمد عليها، لا ينكر ولا يعني يصدق، وإن كان المعنى صحيح لكن ما نستطيع نثبت أن موسى قال لله هذا. قال في الشرح: الصفة الخامسة عشرة الكلام. الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله: وكلم الله موسى تكليما. ثم ذكر أيضا منهم من كلم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته، يعني متى شاء تكلم، تعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. لا يقال يخلقها، بل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وبما شاء. وأهل السنة بالغوا في إثبات كلام الله، لأن هذه المسألة اختلف يعني أهل البدع نشروها ولبسوا على المسلمين، فقام الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من أهل السنة جزاهم الله خيرا فردوا هذه المقالة، وابتلي الإمام أحمد فيها أشد الابتلاء فجزاه الله خيرا. فعلى كل أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء. قال والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى خالف أهل السنة في كلام الله تعالى طوائف، نذكر منهم طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، وهم الأصل في هذه البدعة قاتلهم الله. قالوا ليس الكلام من صفات الله تعالى، وإنما هو خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، إضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. وهذا غلط، ناقة الله لها جسم طيب، وكذلك بيت الله. ونرد عليهم بما يلي: إنه خلاف إجماع السلف، خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم، بل نقول القرآن كلام الله والله يتكلم متى شاء وليس من المخلوقات. قال إن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان خلق الكلام في مكان، كيف المكان يستطيع يقول هذا؟ الشجرة أو غيرها، هذا كلام باطل. قال ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الأشعرية، قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير. إذن آلوا إلى قول من؟ إلى قول الجهمية، هم قريب من قول الجهمية إلا أنهم جاءوا بشيء آخر، جعلوا كلاما قديما لكنه مخلوق في زعمهم. قال على المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليهم بما يلي: إنه خلاف إجماع السلف، خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت، سمعه جبريل عليه السلام، وسمع الصوت أيضا موسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم. قال لا يسمع المعنى القائم بالنفس. قال الثالث خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. الدليل على أنه حروف، قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، يعني فهذه كلمات وحروف، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. الدليل على أنه صوت، قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان، علقه البخاري بصيغة التمرير قال في الفتح. وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين هو حسن إن شاء الله بهما. وكلام الله تعالى قديم النوع، نعم حادث الأحداث، يعني الله يتكلم قديما ويتكلم متى شاء. ومعنى قديم النوع إن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن يعني متكلما. ومعنى حادث الأحداث أن حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. طيب هذا بقي هناك تعليقات إن شاء الله في الدرس القادم. اليوم نريد أن نحفظ كلام الإمام مالك. طيب تحفظون كلام الإمام مالك وأنه أول أو من أول من رد على أهل البدع في لفظ كيف استوى. طيب الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب الرحمن على العرش استوى، هذا صار علما من يعني علامة على صحة عقيدة أهل السنة. تعرف السني أنه يعترف بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأما من قال بمعنى استولى فهو كلام بعيد وليس بعربي. طيب لأن الاستيلاء كأنه كان العرش مملوكا ثم الله عز وجل ملكه بعد أن لم يكن ملكا له. طيب وقال بعضهم استولى استوى على العرش بمعنى ملكه، نقول كل شيء ملك لله أصلا، وهل السماء والأرض إلا ملك لله، له ملك السماوات والأرض، فلماذا خص العرش لو كان كذلك على قولهم؟ فنقول ومن أراد أن ينزه الله في زعمه ويسلبه صفات الكمال والجلال هذا تنزيه غير صحيح، بل هو تنقص في حق الله عز وجل. الشخص يثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا هو التنزيه وهذا هو المطلوب. إلى هنا جزاكم الله خيرا.
السؤال الأول يقول، نبدأ بالسؤال الذي له علاقة بالدرس، يقول ما هي أقوال السلف في نزول الله تعالى بالنسبة لخلو العرش منه من عدمه؟
نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مضروب فأنصر إلى آخره. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد وجماعة من الصحابة، فقال بعضهم إنه متواتر. أما مسألة أنه يخلو من عرشه، لا نقول أنه يخلو من عرشه، فلا ننفي هذا، بل كل شيء هين على الله، وكما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يخلو من عرشه، وهو قول شيخ الإسلام إسحاق بن راهوي وجماعة. فلا تتصور أصلا السماء، لا تقول أنها تنشق لله، المهم لا تستطيع أن تتصور في الكيفية. فنقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، أصلا لا يحجبه سبحانه وتعالى شيء عن خلقه، فقد تجلى لموسى عليه السلام، كيف تجلى الله أعلم من الآن. ولا نقول إنه خلى من عرشه، مثل هذه الأمور لا نخوض فيها، فالسلف لم يخوضوا فيها، وإنما نثبت كما أثبت ولا نقول إنه يخلو من عرشه، بل هو مستوى على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالكيفية. وكما رجحه جمع من أهل العلم كما قلت لك إنه لا يخلو من عرشه، ومن قال يخلو من عرشه يحتاج إلى دليل، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني يقول بارك الله فيكم، هل تنصحون طالب العلم بالسهر بعد العشاء إلى الفجر، أم أنه ينام قبل المغرب ثم يصلي المغرب ثم ينام إلى قبيل الفجر، لأنه لا مناص له عن أحد الأمرين المذكورين مع قصر ساعة الليل وتعب طول النهار؟
طالب العلم يجزئ وقته فيجعل لنفسه الراحة، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقمره أن ينام ويقوم ويصوم ويفطر. فالإنسان يأتي لنفسه أيضا عينك، إذا سهرت يعني تتعب دائما، فقد تتعب في المستقبل وتنقطع عن الخير. لكن الشخص يواصل ينام بعض الساعات من الليل ساعتين ثلاث مثلا إذا كان الليل قصيرا، ثم يقوم يوتر ويصلي ويقرأ ما استطاع أو يذاكر العلم الشرعي، ثم ينام في النهار أيضا بعض الساعات إذا كان النهار طويلا عندكم، ويريح لنفسه، وربما كثرة السهر ينسيك المعلومات ويجهد نفسك، والبركة من الله. فرب ساعة تذاكر فيها وأنت صاحي وأنت قوي خير من أن تذاكر أربع ساعات وأنت متعب مرهق نائم، هذا غلط. فبعض الطلبة كنت أنا وهو في طلب العلم، فكان يسهر كثيرا من الليل ويراجع جزاه الله خيرا، وأنا بحمد الله كنت أذاكر ما أستطيع ثم أنا أجعل لنفسي وقتا للنوم حتى أرتاح. فكنا بعد ذلك نقوم الفجر نأخذ الدرس مع الشيخ الذي يدرسنا، وأنا بحمد الله مستوعبا ما يقول الشيخ من شرحه ونحوه والحديث الذي يقرأ علينا، وهو يأتي إلى الدرس ينعس، الشيخ يشرح وهو ينعس يريد النوم، فكان يرهق نفسه. والحمد لله وما زال طالبا إلى اليوم ولم يكن يعني. فربما هذا من أسباب الرهق، أن الشخص يرهق نفسه فيضعف من جانب آخر، ولكن الشخص يوزع وقته ويعطي نفسه راحتها، ليس الراحة الكلية يعني ولكن بعض الراحة، والحمد لله. نعم.
السؤال الثالث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل من المغرب يقول: زوجة أعطت زوجها دينا واشترطت على زوجها شراء الدش، فامتنع فغادرت البيت وتقدمت للمحكمة بطلب الطلاق، فحكمت المحكمة لها بمبلغ من المال ما يسمى بالمتعة، إضافة إلى نفقة تؤدى شهريا عن الأبناء وهي تعادل نصف أجرة الزوج، هل يمكن اعتبار هذا المبلغ الذي هو فوق طاقة الزوج والذي تأخذه الزوجة بمثابة قضاء الدين الذي على الزوج، وجزاكم الله خيرا؟
من مسألة أنها طلبت الطلاق من أجل أنه لم يعطيها الدش، هذا غلط منها، ويجب عليها أن تتوب وتستغفر ربها سبحانه وتعالى، وأن ترجع إلى زوجها، فإن كان قد طلقها نسأل الله أن يعوضه بخير، والدين الذي لها يعطيه إياها. أما مسألة المتعة فلها متعة ما تيسر، أما حق الأولاد فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وما دام أن المحكمة قد حكمت لها بذلك فنفقة الأولاد هذا لازم، وعليه أن يعطيها الدين ولا يحسبه من النفقة، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر، بل يعطيها الدين الذي لها ونفقة الأولاد، هذا شيء آخر. بارك الله فيكم. إلى هنا جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.